إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يربي هذه الأمة بالأحداث والنوازل، ويطهرها ويكفر عنها سيئاتها بما يصيبها من المصائب والأحزان. وقد كانت المصائب والأحزان والابتلاءات في الصدر الأول من الإسلام حاصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فجع بوفاة أقارب وأنصار للدين، وحوصر في الشعب، وخنق وضرب وشتم وأوذي وأخرج، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حورب من أعدائه، فشنوا عليه الغارات وأقاموا سوق المعارك. وقد كانت تلك الأحداث مسجلة في القرآن الكريم لتكون دروسا وعبرا للأجيال القادمة من أمة الإسلام. وهذا القرآن يعرض لما كان في ذلك العصر من الأحداث الكبيرة، ويقدم العبر والعظات تشخيصا للداء ووصفا للدواء، هداية للحائرين وإرشادا للسالكين، يبين عوامل النصر ومقومات التمكين، كما يبين أسباب الهزيمة والفشل. وما أحوجنا في خضم الأحداث الحالية التي تدور رحاها في هذه الأمة أن نستلهم من آيات الكتاب العزيز التي أنزلها الله عز وجل، وهي كلامه، أن نستخرج تلك العظات، وأن نربط الحاضر بالماضي، وأن نتأسى ونقتدي. لما رأى اليهود انتصار المشركين في أحد بزعمهم، خرج أشرافهم لإكمال المهمة، لأن حقدهم لم يرتوي بقتل 70 من المسلمين والجراح التي حصلت فيهم، لأنهم يرون أن إكمال المهمة بالقضاء على مهد الإسلام وعاصمته هي الخطوة التي لا بد من تحقيقها، وانتهاز الفرصة بعد الضعف الذي حصل في أحد كي تتم الغارة النهائية القاضية على أهل الإسلام. فخرج قادة اليهود سلام بن أبي الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلفونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم وتقديم كل ممكن لإعانتهم، فاستجابت لهم قريش. ثم خرج زعماء اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لذلك، ثم طافوا على قبائل العرب تحضيرا للضربة القاصمة والخطوة النهائية في القضاء على الإسلام. فاستجاب لهم من زعماء العرب من استجاب، فخرجت قريش وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، حتى وافى الخندق من الكفار 10,000 نفس. فهؤلاء زعماء العرب وقبائلهم وأوباشهم قد اجتمعوا على حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإشارة يهود وتأليبهم وحضهم وحثهم وتحفيزهم، يعدونهم ويمنونهم: إذا جئتم لنكونن معكم. وهكذا المنافقون، فاجتمع سوق الكفر واليهودية والنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر واستشار أصحابه وأشار سلمان بالفكرة المباركة بحفر الخندق الذي يحول بين العدو وبين المسلمين وبقية مناطق المدينة جبال أو حرات لا يمكن الاختراق منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فبادروا إلى الحفر، حفروه في أسبوع طولا في عرض في عمق، إنه شيء مدهش أن تتم هذه الحفريات تحت الأرض. وهكذا يأخذ المسلمون درسا في التترس من عدوهم بالأنفاق تحت الأرض. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصف المسلمين في 3000، وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع والخندق أمامهم بينهم وبين الكفار. فلما تحزبت الأحزاب حول المدينة نقضت يهود العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة عاهد يهود من بني قريظة والنضير وغيرهم، فتمالأ هؤلاء مع المشركين وعظم البلاء واشتد الخطب ونجم النفاق، وأقام المشركون محاصرين المدينة شهرا كاملا في البرد والريح، وذاق المسلمون من صنوف المحن والشدة والبلاء والجوع، حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرين على بطنه، وربط أصحابه الحجارة من شدة الجوع الذي أصابهم، والحجارة تبرد حرارة الجوع وتشد الظهر الذي ينحني من قلة الطعام والضعف والهزال. ذاق المسلمون من البلاء ألوانا وأصنافا حتى جاء الفرج من الله، فرد الله الذين كفروا بغيظهم وأرسل جنودا من عنده وملائكة، وألقى الرعب في قلوب الكفار والخذلان في نفوسهم، وأرسل عليهم من جنوده ريحا فكانت عاتية عاصفة شديدة البرد، ففروا من الميدان وتشتت شملهم وتفرقت كلمتهم وعادوا منهزمين. ونزلت هذه السورة العظيمة الشريفة الجليلة تبين الخلل وتداوي العلل، تطبب القلوب وتطيب الخواطر، تنقي الصفوف وتزكي النفوس، تحفز الهمم. نزلت فيها آيات شدت من عزائم المؤمنين، وقال تعالى مذكرا عباده وممتنا عليهم: وله الفضل والمنة العظمى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والنداء لأهل الإيمان، لأن أهل الزندقة والنفاق وهزال النفس لا يرون لآيات الله مكانا، ولا يعترفون بالمعجزات ولا بالتأييد الغيبي من الله، لأنهم ماديون لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وكثيرا ما يكذبون المحسوس لأنه يؤيد الدين. ذكر الله عز وجل المؤمنين في صرفه للأحزاب بغير قتال، وأنه جعل من الخوف أمنا للمسلمين مع ضعفهم وقلة عددهم وتآمر كل هؤلاء الأعداء عليهم. وهذا الحشد الذي قدموا فيه بخيلهم ورجلهم حقدا دفينا وتربصا بالإسلام وأهله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وهكذا جاء اليهود اليوم أهل غزة من فوقهم بالطائرات والمقذوفات والقنابل، ومن أسفل منهم بهذه المتفجرات التي تنشطر أسفل ثم تتفرق شظايا في الأجساد، وكذلك بجنودهم وعتادهم يريدون أن يجوسوا خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبيرا، مفسدين يهدمون البيوت على من فيها، يجمعون شباب الأسر ثم يكسرون عظامهم بهراواتهم ثم يقومون بقتلهم بدم بارد، وهكذا يقصفون المدارس على من فيها، ويمنعون سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من بلوغ هؤلاء الجرحى لإنقاذهم، وحتى من يحمل جريحا من مسلمي غزة يحال بينه وبين الذهاب إلى المستشفى حتى يموت وهو ينزف تحت أنظار هؤلاء اليهود الذين يستمتعون بالقتل ويتلذذون بالآلام والجراح النازفة، فإن الله قد حدثنا عن نفوسهم، فهم أخبث الخلق طوية، وهم الأمة الغضبية الملعونة، فمن في نفسه من غضب الله نصيب ومن لعنة الله وكذلك من سخطه النازل عليهم كيف له أن يرحم، ومن أين له أن يشفق، إنه كائن منزوع الرحمة، فأر جرذي لا يريد ويسعى إلا في الإفساد، وهكذا نفسه سبعية عدوانية غضبية لا تريد إلا القتل وسفك الدم، وهكذا يفعلون. ووجد أربعة من أطفال المسلمين مع أمهم القتيلة، بقوا من أربع إلى خمسة أيام حول جثة أمهم، واكتشفت جثث كثيرة وجرحى في مواقع مهدومة مقصوفة ليس لهم من ينقلهم من مكانهم ذلك، واليهود يسعون في قصف الأحياء ويخربون بيتا تلو بيت في عملية الاقتحام التي يريدونها، لأنهم يريدون التقدم على الأشلاء والأنقاض، فهذه طريقتهم لجبنهم، لا يخترقون في الأماكن إلا بعد هدمها وتسويتها بالأرض خشية مما فيها من أسود الإسلام التي تريد الانقضاض عليهم وتلقينهم دروسا في الشجاعة والجرأة والمواجهة. والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمآب، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وهكذا ابتلى أهل غزة بهؤلاء اليهود، وهو عز وجل قادر على أن يرسل على كل يهودي جرثومة تزلزل كيانه وتعصف بأركانه، ولكنه سبحانه يبتلي لتظهر أصناف العبودية من نفوس خلقه المؤمنين صبرا من أجل دينه وتوكلا عليه ورضا بقدره وتضرعا إليه ولجوءا له وحده لا شريك له، وقد سدت الأبواب وليس لهم بعد الله أحد وليس لها من دون الله كاشفة. كان هذا واضحا قدرا وواقعا بأنه لا أحد يستطيع أن يناصر هؤلاء مع الحصار المضروب عليهم، كما ضرب الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أطبق المشركون من قريش وغطفان على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كل جانب، وهكذا رأينا ضربات العدو برا وجوا وبحرا، تارة يقصفونها من شمالها إلى جنوبها، وتارة في وسطها في ضرب جنوني وقد اجتمع على أهل غزة كما اجتمع على المسلمين في الخندق البرد القارس والجوع القاتل والحصار المحكم في هذه الحرب المدمرة. لم يوفر اليهود المساجد، فهدموا المسجد 15 في غزة في الليلة الماضية، وأضحت غزة أكبر سجن في العالم لا سقف له، وأحاطها أعداء الله من كل جانب يقطعون أوصالها. وبالرغم من هذا لا يزال فيهم من جند الله من يقاتل لإعلاء كلمة الله في غاية الشجاعة والاستئساد، يخوضونها حربا في البيوت والأزقة والشوارع مع أعداء اليهود، ويواجهونهم في اشتباكات مع قلة العدد، وأنها بالنسبة لما في يد العدو من أنواع السلاح شيء لا يذكر. وهكذا يهود اليوم كما تقدم أشد قسوة من يهود الأمس. يهود الأمس احترموا قضية يوم السبت في حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يهود اليوم فتتوالى السبتات عليهم من قبلهم خرقا لدينهم، حتى هذا الدين الذي يزعمون إرادة قيام هيكله لا يحترمونه ولا يقيمون له وزنا من هذه الجهة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إنه تعبير عن الخوف والكربة والضيق. وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ وهذه وصية عظيمة لأهل غزة، وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في مثل هذا الحال. يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رواه أحمد وهو حديث حسن. فما أحوجهم وهم الحفاة، وهذه الصور تنقل حال أقدام أطفال غزة في مدارس الأونروا وغيرها، لا أحذية في أرجلهم، وهم الأطفال الذين يؤذيهم البرد وما في الأرض أكثر مما يؤذي الكبار. وكذلك الذين أخرجوا من ديارهم وشردوا، واليهود يقولون: سنقصف بعد 10 دقائق، سنقصف بعد ربع ساعة، سنقصف هذا المكان، أخلوا أخرجوا أهربوا. فمن أين لمن يريد النجاة بنفسه وأولاده أن يحمل معه ما يحتاجه للوقاية من برد الشتاء؟ ولما كانت القضية بهذه المثابة في معركة الخندق من البرد والعري والجوع والخوف والرعب، كان الدعاء المناسب الملائم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فما أعظم الخوف الذي تحدثه قنبلة وزنها نصف طن أو طن تلقى من السماء على البيوت والأحياء والشوارع ومن فيها. ولذلك فإن تأمين الروعة أمر يحتاجه المسلمون في مثل هذه الحال أشد الحاجة، ومثل هذه الأدعية هي التي ينبغي أن تتناقل في رسائل الجوال، وليس أدعية أو طلبات بقراءات معينة وأعداد لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة. وقضية ستر العورات مهمة جدا، فإن هذا القصف يعري، وهذا الهروب من البيوت المفاجئ للنساء يؤدي إلى خروج بلا حجاب في كثير من الأحيان. ولذلك قال: استر عوراتنا. وينبغي على كاميرات القنوات الفضائية التي تنقل الأحداث أن تنضبط بالضوابط الشرعية في النقل، وكذلك محطات البث، وهكذا فنيو المونتاج والذين يعرضون الصور على الشاشات، يجب عليهم التقيد بضوابط الشريعة. فإن الإعلام والصحافة إذا لم ينضبط بالشرع صار وبالا. ولذلك من الضوابط أنه لا يجوز تصوير النساء الهاربات بلا حجاب، أو من زال عنها حجابها وهي بين أيدي الأطباء، وكذلك لا يجوز نقل ولا تصوير العورة المغلظة ولا المخففة على أسرة المستشفيات وفي الثلاجات، وكذلك لا يجوز تصوير ونقل أشلاء الموتى، لأن هذه في الأصل هي تستر مع بدن الميت فيجب تغطيته. ومصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته، فلم يجدوا له إلا بردة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. إذن احترام الميت في الإسلام واجب، وعدم جواز تصوير هذا الميت وقد بدا شيء من عورته لا بد منه في احترام الأموات. وهنالك مناظر كثيرة تنقل وحشية العدو دون انتهاك لحرمات الأموات ولا لحرمات الأحياء. وأيضا فإن المناظر التي تعرض إذا لم يقوى من يراها على رؤيتها فيحصل له نوع انهيار وجزع وقلة صبر، أو يخشى على نفسه فإنه لا يمكن من رؤيتها. والدليل على ذلك أن صفية رضي الله عنها لما مشت تريد أن تطل على أجساد الموتى القتلى الشهداء في أحد، رآها النبي عليه الصلاة والسلام تتجه إليهم فقال: المرأة المرأة. فأدركها ولدها من خلفها فعدا حتى أمسك بها وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن ترى تلك المناظر، فرجعت. إذن شوه الكفار في أحد الأجساد، ولاكت امرأة منهم كبد حمزة، بقروا بطنه، واستخرجوا أحشاءه، ولم يكن من الحكمة أن ترى النساء مثل تلك المناظر، وقد جدعت أنوف وقطعت آذان ومثل المشركون بالأجساد. واليوم صار التقطيع بالجملة في هذه القنابل التي تلقى على أهل غزة. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إزعاجا عظيما بالفتنة وما حصل من القلق والجوع والحصار ومنظر الأعداء المهول في 10,000، 3 أضعاف وأكثر من عدد جيش أهل الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت أهل الإسلام. وهذه الآيات النازلة في المصائب مهمة جدا أن تستعرض اليوم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واليوم ربما يقول بعض المسلمين متى نصر الله؟ ولماذا لا يأخذ الله اليهود الآن؟ ولماذا لا ينزل جنودا تأخذهم؟ لو شاء الله عز وجل فعل، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا اليهود ولا غير اليهود، وإن طائراتهم مهما بلغت، وإن صواريخهم مهما امتدت، وإن قنابلهم مهما قويت، فهي تحت السماء، أليس كذلك؟ والله عز وجل فوق العرش، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماء، والسماء فوق الأعداء. فالله فوق الجميع، وهو قوي شديد المحال، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، العزيز الجبار القوي، لا يستطيع أحد أن يدفع قدره ولا أن يقاومه ولا أن يمانعه، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ولله الحكمة البالغة، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبتلي المسلمين ويبتلي المنافقين المندسين، يبتلي سبحانه وتعالى أصنافا من الناس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذه عادتهم، شك في وعد الله وتكذيب به. يعدنا محمد فتح فارس والروم وقد حصرنا ها هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تكشف الأحداث الناس، المواقف الصعبة هي التي تستخرج ما في النفوس من الخبايا، فيظهر أهل الإيمان الذين يوالون الله ورسوله ويثبتون على الدين وهم واثقون بوعد الله سيأتي عاجلا أم آجلا، ويظهر المنافقون المتربصون بالمؤمنين الدوائر، يظهر هؤلاء المفتونون بالغرب الذين أعجبوا بهم، فوجههم إليهم وموالاتهم لهم وخبث نفوسهم تعبر عنها أقلامهم وألسنتهم، قد بدت البغضاء في أفواههم، لا يعترفون أن لهم إخوانا في الدين هنالك، ولا أن هؤلاء المسلمين، هؤلاء المستضعفين، هؤلاء الذين جرت عليهم أسنة المذابح، لا يرون لهم حرمة ولا يرون لهم قيمة، ويلومون الضحية ويبررون جرائم المعتدي. هؤلاء الذين يسمون مواجهة المسلمين لليهود حماقة، وهؤلاء الذين يصفون أعمالهم في المعركة بأنها عبثية، ليتهم أجلوا تصفية الحسابات والانتقادات لما بعد انتهاء المعركة. وهكذا يفعل العقلاء اليهود، فإنهم في الحرب يحاولون أن يظهروا بأنهم شيء واحد، فإذا انتهت الحرب لام بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا وانتقد بعضهم بعضا، وقدموا كباش تضحية من استقالة فلان وإقالة فلان بعد المعركة. لكن المنافقين أنجس من اليهود في هذه القضية، فهم أثناء المعركة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أثناء المعركة يخذلون من المسلمين أثناء المعركة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، ليس يا أهل طيبة ولا يا أهل المدينة، يا أهل يثرب، اسم الأول قبل الإسلام، الاسم القديم، يا أهل يثرب، لأنهم لا يريدون المرحلة الإسلامية، لا يريدون حكم الشريعة، ما قبل حكم الشريعة، يا أهل يثرب قبل أن يأتي سلطان الشريعة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، إثارة للهلع والفزع ودعوة إلى الفرار من الميدان. وهكذا يفرون مختلقين للأعذار الواهية، يدعون باسم موطنهم القديم كأنهم يتباكون على ترابه. إنهم إلا تراب وهباب وخراب ويباب. وهكذا أهل النفاق في القديم والحديث دعواهم وطرقهم متشابهة، تخذيلا لا مقام لكم، ودعوة للانهزام فارجعوا، دعوة للانهزام فارجعوا، عودوا عما أنتم عليه، اتركوا مكان الخندق، ادخلوا المدينة، ولوا وانهزموا وانسحبوا وتراجعوا. وهكذا يفعل المخذلون اليوم بأهل غزة في كلامهم وتوجيه نداءاتهم إليهم في برامجهم ومقالاتهم. هكذا النفاق ينجم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، الحجة السخيفة، وبقية بيوت المسلمين ما حالها؟ يقولون بيوتنا غير محصنة، فما حال بيوت العشر المبشرين بالجنة إذن؟ وما هي بعورة؟ الله يكذبهم ويوضح السبب الحقيقي. إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخل عليهم من نواحي المدينة. ثم سئلوا الفتنة أي الشرك والرجوع إلى الكفر الأول لآتوها وأعطوها. لو دخل العدو عليهم المدينة واقتحم عليهم بيوتهم وهم فيها، ثم طلب منهم الرجوع إلى الكفر والإقرار به والعودة إلى دينهم الأول لسارعوا إلى ذلك، راضية به نفوسهم، مطمئنة إليه قلوبهم. فهم أهل الغدر والخيانة والبغي والكفر أيا كانت أطيافهم. وهكذا يفعلون اليوم. نريد العودة، نريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه. حكم بماذا؟ بالطاغوت والوضعيات. لكن لا يريدون سلطانا للشريعة ولا حكما لها. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. عباد الله، إن الموت واحدة، وإنها آتية لا ريب فيها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. كل نفس ذائقة الموت. ولذلك الإيمان بهذه القضية يثبت الجنان ويقوي الفؤاد ويسكن النفس. المهم أن يموت على ماذا؟ الموت حاصل حاصل. المهم أن يموت على ماذا؟ وماذا يكون في قلبي حين يموت؟ ما أعجب ذلك الرجل الغزي الذي سئل عن سبب ذهابه للمسجد بعد موجة من القصف اليهودي، قال: وهل بقائي في بيتي سيمنع عني الموت والقصف؟ ها هم يقصفون المنازل. لما قيل له إن لك رخصة في عدم الذهاب إلى المسجد، فإن صلاة الجمعة والجماعة تسقط في هذه الحال، بل يجوز لكم يا أهل غزة أن تجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في هذه الحال نعم. ويجوز لكم يا أيها المرابطون على الطرقات التي سيدخل منها اليهود إن دخلوا أن تصلوا صلاة الخوف في الحضر، وأقلها ثلاثة في مثل هذه الحال. مع الإمام واحد والثالث يحرس فيصلي معه ركعتين ثم ينسحب، فيأتي الآخر ويصلي مع الإمام ركعتين يتم أربعا بعدها، والآخر يتم ركعتين فوق الركعتين لتصبح أربعا لأنهم في الحضر لا في السفر. فإن اشتبكوا صلوا إيماء، يصلي على حسب حاله إلى غير القبلة من غير ركوع ولا سجود، صلاة الطالب والمطلوب، المطارد للعدو والمطارد، وحال الاشتباك والتلاحم وهم يقفزون وينبطحون. وقد تطول المعركة ولا يمكن تأجيلها لأن الوقت سيخرج، حتى وقت الصلاتين المجموعتين قد يخرج، فيصلي صلاة الإيماء والحمد لله الذي جعل في هذه الشريعة السعة لتستوعب كل المستجدات. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. من الذي يحول بينكم وبين الله؟ من الذي يمنع عنكم قضاء الله النازل؟ ولذلك من خير ما يعزى به أهالي القتلى أن يقال لهم ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله لأطفالكم خير لأطفالكم مما عندكم. ماذا يفعل أطفالكم عندكم؟ أنتم في قصف ورعب وخوف وجوع وبرد وحصار، فما عند الله لأطفالكم وقتلاكم من أهل الإيمان خير لهم مما عندكم في غزة. وإن إبراهيم وسارة عليهما السلام ليكفلان أولاد المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ حتى يستلمهم آباؤهم وأمهاتهم من إبراهيم وسارة يوم الدين، فهنيئا لمن يموت له من أولاده دون الحنث وهو صابر أن أولاده في كفالة إبراهيم وسارة عليهما السلام إلى يوم الدين. هذا مما يعزى به أهالي القتلى وغيرهم من أهل الإسلام، لأن المصيبة عامة. وأنت لو رأيت صور الأطفال وقد اخترقت الشظايا الصغيرة أجسادهم من جهة القلب والصدر لتميتهم شظية واحدة في مكان القاتل، هكذا يريد اليهود. هؤلاء في هذه المناظر المؤلمة، هؤلاء القتلى والأشلاء في هذه المناظر التي تجعل القلوب ترتجف وتعتصر ألما للمصاب، وبعض المسلمين والمسلمات لم يناموا الليل من جراء رؤية هذه المناظر، نقول وإذا مضى صاحب الجسد إلى الله فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. ولذلك المهم أن يمضي الإنسان إلى ربه على عقيدة سليمة، على توحيد، على سنة ودين، لا على شرك ولا بدعة ولا كفر، على إيمان وليس على نفاق. المهم أن يمضي إلى الله طاهراً سليم القلب، هذا الذي ينجو يوم الدين. واجعلني ممن يأتيك بقلب سليم. عباد الله، إن الله تعالى قال في هذه الآيات في سورة الخندق: قد يعلم الله المعوقين منكم. وتأمل في هذه اللفظة المعوقين، التعويق أشد من مجرد الإعاقة، هو ليس معاقا في ذاته فقط بل هو يعوق غيره. قد يعلم الله المعوقين منكم، يعوقون بتشويه الصورة وبالكلام المنحرف وبالهجوم على أهل الإيمان والذين يخذلون ويخوفون ويرجفون ويقولون ألم يكن السلام خيرا لكم؟ سلام من؟ اليهود أعدوها أصلا ولا يرضوا إطلاقا أن يكون في أرض فلسطين نقطة انطلاق لتحرير باقي فلسطين، لا يمكن، هم حسبوها هكذا. هذا جزء فيه أناس يعتقدون بتطهير أرض فلسطين من دنسهم ورجسهم، وستكون هذه نقطة انطلاق لتحرير بقية فلسطين، فلذلك قرروا سلفا أنه لا يمكن أن يدعوها مهما فعل أولئك المسلمون فيها. وهذا واضح، هذا واضح تخطيطيا وتكتيكيا، هذا واضح. جريمة اليهود ضخمة جدا اليوم، ولكن المكر السيء يحيق بأهله ولا بد أن يرتد عليه، لا بد. هم يعدون الآن جيلا في غزة وفلسطين وفي العالم الإسلامي عموما عنده رغبة في الانتقام منهم ما حصلت. يتربى أطفال غزة اليوم وأولاد المسلمين عموما حتى الذين يشاهدون الشاشات والأخبار ويسمعون ويتابعون تخزين الانتقام لله ورسوله، تخزين الانتقام من هؤلاء الأمة الغضبية إخوان القردة والخنازير. اليهود اليوم فعلا يخططون ليوم آخر سيأتي فيه غضب أشد من المسلمين وانتقام أشد من المسلمين ورغبة في قتال اليهود أشد، وهذا من المكر الذي يمكره الله بهم. المعركة معهم طويلة، هذه إحدى حلقاتها، ولكن لم تأتي المعركة الحاسمة بعد. أحيا اليهود بأعمالهم مبدأ الشهادة في سبيل الله، وقد نام عند كثير من أفراد الأمة بسبب اللهو واللعب والمال والطرب. أحيا اليهود مبدأ الشهادة في سبيل الله عند كثير من المسلمين في أقاصي العالم. تسبب اليهود في كره أمم من أهل الأرض لهم حتى من غير المسلمين، وتوالت الاحتجاجات عليهم بأنواعها وفضحهم والمقالات وطرد السفراء والأعمال الكثيرة الأخرى من انتقادات وضغوط. ومهما حاولوا تلميع الصورة يكفي بعض الصور لما فعلوه لتمسح كل المكر الإعلامي الذي يقومون به. وهناك حروب طاحنة تدور رحاها على شبكة نسيج العنكبوت بالمواقع العالمية المشهورة بين أهل الإسلام واليهود. وكذلك فإن أعمال هذه اليهود ستنقلب عليهم، وسوف يأتيهم الله عز وجل بقوم أحرص على الموت من حرص اليهود على الحياة، وهذا الناتج الواضح الآن من أحداث غزة. اليهود كما وصف الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، عشرات الآلاف يفرون من يهود عسقلان ومن المغتصبات والبلدات الأخرى التي تصل إليها مقصوفات من قبل المسلمين. وكذلك تعطلت المؤسسات التعليمية في شمال إسرائيل من 4 مقصوفات فقط ومؤسسات مدنية أخرى، وهنالك شلل يصيبهم وتدريبات على المخابئ حتى في عاصمتهم، وهناك أيضا انقسامات في لجانهم المصغرة والمكبرة التي تقود المعركة، وهنالك بينهم بأس شديد كما قال الله وإن سعوا في إخفائه، لكنه حقيقة موجود. ولذلك فإن الآيات التي تتحدث عنهم تنطبق عمليا الواحدة تلو الأخرى، ونحن يجب علينا أن نكون كما وصف الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين، هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر، فنسلم تسليما لنكون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر دوره في الشهادة، وما بدلوا تبديلا بل هم على طريق الحق ماضون. فالمؤمنون إذا ما أوعدوا صدقوا، أو عاهدوا ذا العلا أوفوا بما عهدوا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وهكذا سيحصل، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ونحن ننتظر عاجلا أو آجلا إنفاذ وعد الله والبشرى بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اللهم رد اليهود على أعقابهم صاغرين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم شتت شملهم، اللهم أفشر خططهم، وألقي الرعب في قلوبهم، واضرب قلوب بعضهم ببعض. اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون، وزلزل الأرض من تحتهم، وأسقط عليهم عذابا من فوقهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنية كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعاجلهم بانتقامك، وأن تنزل عليهم عذابك. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، أهزم يهود وانصر المسلمين عليهم. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اجعلهم بأيدي المؤمنين فريقا يقتلون منهم وفريقا يأسرون، وأورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأسلحتهم، واجعلهم أجمعين غنيمة للمسلمين، ورد المسجد الأقصى وأرض فلسطين إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل الذين ظاهروا اليهود من أهل الكتاب من صياصيهم، واقذف في قلوبهم الرعب. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك، وأن تنصر كتابك، وأن تعلي راية الحق، وأن تكون مع أهل الإسلام يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم اقض ديوننا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن تبرئ جرح المسلمين في غزة وغيرها من أقطار الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، وأبرئ جرحاهم، واشف مرضاهم، واحمل حافيهم، واكس عاريهم، وآمن روعاتهم، واستر عوراتهم، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم قو عزائمهم، اللهم وحد صفوفهم على الحق والتوحيد. اللهم سدد رميهم، واجعل تعذيب اليهود بأيديهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.